معنا في هذا الشريط لنواصل معا متابعة هذا الموضوع.
مثلا أريد أن أخطب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأبدأ الخطبة بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدأ الخطبة بقول هي من أهل الجنة، وهي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا، فالمستمع يريد الجواب من هي، أليس كذلك؟ فيكون هناك يعني نوع من التنويع والجمال في الخطبة الذي يجعل الخطبة تحيي الناس وتجدد. الآن الواقع أن الناس كثيرا يملون من الخطبة من رتابتها أحيانا. في صياغة الخطبة ختاما البدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمر الناس بالتقوى إذا كانت خطبة جمعة في أولها في آخرها. المهم تبدأ الخطبتين بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمر الناس بالتقوى في أي مكان من الخطبة. وعلى الخطيب أن لا يستخدم صيغة دائما لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا قولنا مثلا مشهور عندنا في آخر الخطبة: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هل يستخدم الخطبة كثيرا ولا لا؟ ها؟ لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحدثها عمر بن عبد العزيز كما قيل، يعني من باب إزالة ما كان يفعله بعض الخطباء من ذم بعض أهل البيت على الجميع رحمة الله. الشاهد أن العبارة التي لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار لا تستمر عليها، العبارة التي لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار لا تستمر عليها. مثلا قول الخطيب في آخر الخطبة الثانية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، بهذه الصيغة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا في الخطبة، لكنك أحيانا تفعلها وأحيانا تدعها. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم في الخطبة، لأن الله يقول: ورفعنا لك ذكرك. فإذا ذكر الله عز وجل في خطبة أو غيرها صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبدأ الخطبة بالحمد ويثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر الخطيب على هذا لكفى، ولو اقتصر الخطيب على هذا لكفى. أيضا الدعاء، الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة، على الإنسان ألا يستمر على صيغة واحدة، وأن يدعو أحيانا في أول الخطبة وأحيانا في وسطها وأحيانا في آخرها، ولا يعني يستمر على صيغة واحدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد، ويوم غد إن شاء الله تعالى سوف آتي ببعض المراجع، ويعني نحاول أن نكتب خطبة أو أن نجمع عناصر خطبة أو طريقة كتابة الخطبة، ثم إن شاء الله تعالى يمكننا أن نختار موضوعات نعدها خلال يوم الخميس والجمعة، ويكون إلقاؤها يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. نوزعكم على المساجد، ونسأل الله لجميع التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله معلم البشرية وهادي الأمة وكاشف الغمة، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا بكم. ضاء المكان وصفق وتهلل الوجه الصبوح وأشرق. صاحب الفضيلة، طلابنا الأعزاء، طلابنا الأعزاء، نحييكم في هذا المساء الجميل، هذا المساء الذي أنتم نجومه وضياؤه، ومنكم نستنشق أريجه وعبيره، هذا المساء الذي تدور فيه عجلة دورتنا، دورة ابن باز في الخطابة، تدور لتدلف إلى اليوم السادس من أيامها، هذا اليوم السبت الموافق 25 شهر شعبان من عام 2400 وألف، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة، إمام وخطيب جامع العودة بحي سلطانة، الأستاذ المشارك بقسم التاريخ بكلية اللغة العربية والاجتماعية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود للإسلامية بالقصيم. من مؤلفاته السيرة النبوية في الصحبة عند ابن إسحاق، دراسة مقارنة في العهد المكي، وهي رسالة الدكتوراه، وكذلك كتاب بعنوان عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام، رسالة الماجستير، وله كتاب مطبوع وزع على طلاب هذه الدورة والمعنون بشعاع من المحراب، صدر منه 3 أجزاء والرابع في الطريق إن شاء الله. عنوان المحاضرة فنيات الخطيب الناجح. لا نحجبكم عن الشيخ، فالوقت لا يسعفنا لتدارك كل ما في جعبته، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين، وبعد، وبعيدا عن المقدمات المطولة، فإنني سعيد هذه الليلة باللقاء بكم لعدة أمور، من بينها أنني أتحدث إلى فئة وشريحة معينة في المجتمع، هم اليوم شباب وغدا يتوقع لهم القيادة، فهذه الشريحة من الشباب تستحق منا ومن إدارة التعليم بل ومن الجهات الحكومية بشكل عام، تستحق كل تقدير. وسعيد كذلك أن أرى هذا العدد الطيب في موضوع معين، ألا وهو ما يتعلق بالخطيب والخطبة، والذين يحضرون مثل هذه الموضوعات إن دل على شيء فإنما يدل على نوع من الطموح عندهم، فنحن لا نتحدث عن موضوع عام بل نتحدث عن موضوع خاص، والذين يحضرون مثل هذه الملتقيات أو هذه المنتديات يفترض أنهم يفكرون مستقبلا أن يستثمروا مثل هذه اللقاءات، بمعنى أن الحاضرين اليوم من الشباب يدور في خلدهم أن يكون الواحد منهم خطيبا. وهنا أحب أن أتوقف وألفت النظر إلى شيء مهم، فحين نتحدث عن فنيات الخطيب الناجح أو مهارات الخطيب أو مكونات الخطبة الناجحة، فقد ينصرف النظر إلى خطبة الجمعة فحسب، ولكن أمر الخطابة أوسع من ذلك، وينبغي وأتوقع أن يكون عدد من هؤلاء الحاضرين يفهم أن الخطبة ليست قصرا على خطبة الجمعة، وبالتالي فإن مثل هذا الموضوع يحتاج إليه من يهيئ نفسه لخطبة الجمعة أو صعود المنابر يوما من الأيام، كما يحتاج إليه من يفكر في أن يكون عنصرا بناء في أمته. فالكلمة لها وقعها، بل هي رسالة إلى السامعين، ولا يستطيع المرء أن ينفذ بأفكاره ويقنع الآخرين إلا من خلال الخطبة. إذن الخطبة ليست قصرا على منبر الجمعة، فبإمكانك أن تتحدث في منتدى عام فتسمى خطيبا، وبإمكانك أن تلقي كلمة في مدرستك فتعد خطيبا، وبإمكانك أن تتحدث مع أسرتك فتكون خطيبا، وبإمكانك أن تتحدث مع أولادك مستقبلا فتكون خطيبا. بمعنى أن موضوع الخطابة والخطيب يحتاج إليه كثير من الناس، إن لم نقل كل الناس. وبالتالي فإننا ينبغي أن نستثمر مثل هذه اللقاءات، وينبغي أن نشترك سويا متحدثين وسامعين بشكر إدارة التعليم على مثل هذه البادرة الطيبة التي تسهم فيها بشكل بناء في تعويد أبنائنا الطلبة على مهارات الخطبة وعلى مواصفات الخطيب الناجح، بل على كيف يتحدث المرء وبما يتحدث وما الأسلوب الذي يستخدمه إذا أراد أن يتحدث، وما هي وسائل الإقناع التي يمكن أن يقنع بها الآخرين. كتبت عدة وريقات وفكرت وقدرت أن أتنازل عن هذه الوريقات لأحدثكم حديثا أخويا بعيدا عن هذه الأوراق، ولكنني رأيت أن في ذلك إجهاضا للوقت الذي مكثته في جمع هذه الوريقات، فارتأيت أن أحدثكم من هذا وذاك، وأن أخلط الحديث بين ما كتبت وبين بعض الأمور أو الوقفات الخاصة والتجارب الشخصية. الخطابة فن ومهارة، والخطيب يعرض عقله على الناس وبالذات على مستمعيه. وانتبهوا إلى مثل هذه الوقفات أو هذه التعريفات، الخطيب يعرض عقله على مستمعيه، بل ويكشف عن رصيد ثقافته على من يسمعون له. والمنابر أيا كانت هذه المنابر، وأرجو أن تفهموا الإطلاق بمفهوم أوسع من منبر الجمعة، المنابر شيبت فحول الرجال، وما أكثر المتحدثين وأقل الخطباء. ومع كثرة التعريفات للخطابة، فقد قيل إن أجمع تعريفاتها أنها فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. وبالخطابة وفصل الخطاب، امتدح الله سليمان عليه السلام فقال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيبا عليه الصلاة والسلام قال عنه: كان خطيب الأنبياء. والخطابة سهل ممتنع، سهل ممتنع، فقد تتوفر أسبابها ودواعيها لشخص ما فيكون ذا تأثير في الناس، وتجري الخطابة على لسانه في أي زمان شاء، بل وفي أي موضوع شاء. وقد يمتنع قياد الخطابة عن آخر فيحصل له من الهم والغم عند التفكير في الخطبة ما قد يقعد به عن الحديث ولو كانت قدراته جيدة، فليس كل مثقف خطيب، ليس كل مثقف خطيب ولو كانت معلوماته متوفرة، وهذا النوع قد ينجح كاتبا ومؤلفا لكنه ليس بالضرورة أن يكون خطيبا ناجحا. قد ينجح في التأليف إذ لا يحتاج إلى مباشرة الحديث، ولا شك أن المواهب متنوعة والقدرات مختلفة. على أن التاريخ حفظ لنا نماذج من خطباء مشهورين ومع ذلك ارتج عليه، والارتجاج هو احتباس الحديث عن المتحدث بحيث يتوقف عن الحديث دون أن يواصل أفكاره. ومع ذلك هؤلاء الذين حفظ لنا التاريخ نماذج منهم أجادوا التصرف في هذا الموقف العصيب. وفي هذا يذكر أن عبد الله بن عامر بن كريز، هذا فاتح خراسان وأطراف فارس، أحد الولاة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان مشهورا بالخطابة وفصيحا بليغا، ومع ذلك وقف يوم من الأيام يخطب الناس في يوم عيد الأضحى فارتج عليه، يعني بات ينظر إلى الناس ولا يستطيع أن يتكلم، فكيف كان تصرفه لما مكث ساعة لا يتكلم؟ قال للناس بعدها: لا أجمع عليكم عيا ولؤما، العي يعني عدم القدرة على الحديث ولؤما، ثم قال: من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي. الحديث طبعا في يوم عيد الأضحى، يريد أن يحدثهم عن معاني، ولكن من بين المعاني التي يفترض أن يحدثهم عنها في يوم عيد الأضحى عن الأضحية، فارتج على الرجل، فما كان منه إلا أن خرج بهذا التصرف. وعلى أي حال سأعود إلى هذه القضية لأنها مهمة وقد تحصل للإنسان أحيانا، أعني بها الارتجاج أو ما يمكن أن نسميه الخطابة وجسور المهابة. هذه مقدمة أحببت أن أبتدئ بها. سؤال يرد: ما هي مكونات الخطيب أو مهاراته؟ لا شك أننا كمسلمين نضع قضية الإخلاص والعلم أساسا من أسس مكونات الخطيب أو من أساسيات نجاحه، ولا سيما في القضايا التي نريد إقناع الناس بها، أعني قضايا الحق. لكن ثمة مكونات أخرى ينبغي للخطيب أن يتمكن منها أو أن يعلمها حتى تستوفي أداته في الخطابة، منها درسه للغة العربية وفهمها فهما يحول بينه وبين اللحن والخطأ، والخطأ في التعبير، إذ قد ينقطع متابع معني بالعربية عارف بمعانيها وبنحوها، قد ينقطع عن متابعة الخطيب لأنه لحن في حديثه، وقد يشوه جمال الصورة في المعنى خطأ فادح في التعبير، وهكذا. إذن درس اللغة مهم. وأيضا إذا أردنا أن نكون أكثر سعة في الأفق، فإننا نقول كما أن هذا ينبغي أن يكون للمتحدث باللغة العربية، فينبغي أن يكون ذلك للمتحدث في لغات أخرى، بمعنى أن شخصا يريد أن يتحدث لغير العرب وعلى سبيل المثال باللغة الإنجليزية، ينبغي أن يكون جيدا باللغة الإنجليزية، لأن ذلك مما يساعد على الإقناع وعلى متابعة الآخرين. الأمر الثاني سعة المحفوظات من النصوص، والنصوص تختلف، وأهم النصوص طبعا بالنسبة لنا نحن المسلمين وفي أيضا في سبيل القضايا الإسلامية نصوص القرآن والسنة، والحافظون لكتاب الله تأثيرهم أكثر من غيرهم، ولا سيما إذا كانوا أصحاب قدرة على استذكار النصوص في حينها. فهذه ثم تمتد بعد ذلك النصوص أو المحفوظات إلى المحفوظات الأدبية من الشعر ومن النثر ومن مأثور كلام العرب ومن الحكم ومن الأمثال. فالخطيب الذي يمتلك هذه الثروة العظيمة من النصوص ومن المحفوظات لا شك أنها تمثل مادة تسعف الخطيب وتملأ جوانب الموضوع الذي يتناوله. ثالثا، معرفة الخطيب بالجوانب النفسية والتربوية. وقد يقول قائل: وما علاقة الخطيب بعلم النفس أو بعلم التربية؟ هذه من العلوم الحديثة التي تعتبر جسور توصل المتحدث إلى السامع، بمعنى أن معرفة الخطيب بعلم النفس التربوي يؤهله إلى أن يستثير مشاعر السامعين بطريقة عرضه أو بنظراته أو بحركاته أو بمثيرات أخرى درسها أو عرفها أو قرأها في علم النفس والتربية وقد لا تتوفر عند غيره، والعلوم يكمل بعضها بعضا. وهذه من آليات الخطيب ومن الأمور التي تعينه في الوصول إلى هدفه. أمر الرابع وهو من الأهمية بمكان: الجرأة والشجاعة والثقة. الجرأة والشجاعة والثقة بما يقول. وهذه كما يقولون ليست كلمات مترادفة، بل لكل واحدة منها معنى وحاجة. وعلى سبيل المثال والإيضاح، الجرأة تعني عدم التهيب أو التردد فيما يتحدث عنه الخطيب. لماذا يقال هذا؟ هل يحتاج الخطيب إلى جرأة؟ نعم، لأن الخطيب قد يعترضه أحيانا وبشكل مفاجئ ما قد يهز موقفه أو يؤثر على عرضه. خذ على سبيل المثال خطيب في محفل عام، وقام شخص وهو في أثناء الحديث فاعترضه وقد يكون أساء الأدب معه، ثم بدأ يرد على أفكاره بحق أو بباطل. هنا يحتاج إلى جرأة الخطيب. الخطيب الجريء هو الذي لا يهز هذا الموقف، فإما أن يستمر في كلامه غير آبهم بهذا المتحدث، ولا سيما إذا لم يؤذن له أو أساء الأدب، أو قد يضطره الأمر إلى أن يتوقف ليفهم ما يقوله هذا المعترض، ثم بعد ذلك ودون أن يضعف يواصل الحديث بعد أن يرد على ما قاله ويفند رأيه إن كان خاطئا. وإن كان حقا فمن الجرأة ومن الشجاعة أن يستفيد المتحدث مما قاله الآخرون عنه، وهذا أحيانا يحصل. ولذلك من نصائح الأقدمين المتقدمين، من نصائحهم للخطيب قالوا: إنك لا تتعلم الخطابة حتى تتعلم القحة أو القحة. قالوا: إنك لا تتعلم الخطابة حتى تتعلم القحة أو القحة. والمراد بالقحة عدم المبالاة بأي شيء يكون معارضا له، وذلك راجع إلى جرأة الخطيب وقوة جنانه، والخطيب عرضة لمثل هذه المواقف. وقيل أيضا إنها بالكسر القحة، يعني قلة الحياة. ليس المقصود بقلة الحياة الأمر المنهي عنه، وإنما بعض الناس يبلغ به الحياة أنه إذا اعترض عليه ذهبت شخصيته، وربما انفلت الأمر من زمامه فبدأ الناس يتحدثون واستمع السامعون إلى غير الخطيب. لكن جرأة الخطيب في مثل هذه الأشياء من الأهمية بمكان. وأمر خامس، قريب من الأمر الثاني لكنه أوسع منه، وهو ثقافة الخطيب. ثقافة الخطيب من المكونات الأساسية للخطيب. لماذا؟ لأن الذي يغترف من بئر واسع والدلاء التي يدليها في هذا البئر كبير غير الذي يغترف من بركة صغيرة، وعلى قدر ماء البئر وحجم الدلاء يكون تأثيره في الآخرين. بمعنى أنه كلما تنوعت وتوسعت ثقافة المتحدث كلما كان ذلك أكثر في تأثيره. لماذا؟ لأنه يستجمع نصوصا أكثر، ولأن لديه رصيدا من التجارب من خلال ثقافته أكثر، ولأن لديه معرفة أكثر من غيره بالحق والباطل وبالجديد والقديم وبالنثر وبالشعر وبالحكم وبالوصايا إلى غير ذلك. وإذا كان هذا الأمر من الأهمية بمكان في كل زمان، فإن أهمية الثقافة في مثل هذا الزمان تكون أكثر. وكم نحن محتاجين معاشر الشباب إلى رصيد من الثقافة تؤهل الفرد إلى أن يتحدث. ومن الملاحظ أن واسع الثقافة يستطيع أن يتحدث بكل جرأة. لماذا؟ لأنه يفرض شخصيته بثقافته على الآخرين، ولأن معلوماته المتجددة تضطر الآخرين إلى أن يستمعوا له. لكن ضحل الثقافة قد يتحدث قليلا ثم يتوقف. وأمر آخر، في الأمور المفاجئة والطارئة يفوز فيها أصحاب الثقافات العالية. بمعنى أنك قد تكون في موقف غير مستعد للحديث أو للخطابة فيطلب منك الحديث، هنا تشكل الثقافة موردا مهما وسندا للمتحدث أو للخطيب يمده برصيد من المعلومات وإن كان الأمر مفاجئا. وهذه تقال لأننا نلحظ مع الأسف ضعفا في الثقافة وضعفا في القراءة وضعفا في المتابعات، الأمر الذي يجعل كثيرا من الناس يحجمون عن الحديث. لكن تحصل الشخص المثقف كثير الحديث غير مبالي في أي موقف وفي أي مناسبة طلب منه الحديث. وهنا ألفت النظر أو أذكر بشيء مهم، نحن أمة الإسلام نحتاج إلى سعة الثقافة ونحتاج إلى الجرأة من جانب آخر، ونستطيع أن نقول إن الثقافة تؤدي إلى الجرأة في الحديث بطريقة علمية. وأقول هذا في معترك عصار في حرب الحضارات، ولا سيما في مثل هذه الأزمان أصبحت القضية الآن قضية حرب أفكار وحرب معتقدات، ولا يفوز فيها صاحب العاطفة ولا يفوز فيها المنكر لثقافة الغير، هي تفرض نفسها الآن. وبالتالي فعلى المرء أن يعد نفسه وأن يجهزها حتى إذا تحدث أقنع الآخرين، ليس فقط من أبناء ملته بل من أبناء الملل الأخرى، وليس من الموافقين له بل حتى من المخالفين له. وفي تاريخنا بل وفي تاريخ العالم كله يفرض أصحاب الثقافات وأصحاب الإقناع يفرضون رأيهم على الآخرين حتى وإن لم يكن الآخرون متفقين معهم في الفكر والرأي. وهنا أؤكد مرة أخرى على قضية الثقافة وسعة الثقافة كمكون أساسي من مكونات الخطيب الناجح. طبعا رافد من هذه الروافد هيئة الخطيب وشكله ونظراته وأسلوبه في الحديث، هذه كلها مكونات أساسية وسآتي عليها وربما أدرجها من مكونات الخطبة الناجحة، وهي الفقرة التالية. فما هي مكونات الخطبة الناجحة؟ ومرة أخرى أقول لكم لا تحصروا أنفسكم في خطبة الجمعة، فهذه واحدة من أنواع الخطب، بل تصوروا الأمر أشمل من خطبة الجمعة. أردت أن تتحدث في أسرتك، أردت أن تتحدث مع أهلك، أردت أن تتحدث في مدرستك أو في حيك أو في أي مكان آخر. ما هي مكونات الخطبة الناجحة؟ منها أولا حسن اختيار الموضوع زمانا ومكانا ومستمعيه،
فالزمان أحيانا يقتضي نوعا من الحديث، إذ ليس من المناسب مثلا في رجب أو في جمادى أن يتحدث الإنسان عن فضائل رمضان مثلا، وليس من المناسب كذلك أن تتحدث في زمان بموضوع لا يتناسب هذا الزمان بشكل عام، وكذلك يقال في المكان. فحديثك في مجتمع القرية مثلا يختلف عن حديثك في مجتمع المدينة، ويقال مثل ذلك عن السامعين. فحديثك مع ذوي الثقافة العالية يختلف عن حديثك مع أميين لا يعرفون إلا الشيء القليل. وبالتالي فمن الخطأ أن تتحدث مثلا في مجتمع قرية محافظة نزيهة عن المسكرات وآثارها وطرق علاجها ومكافحتها عند قوم قد يكون لا علم لهم بهذا الداء أصلا. وقد لا يكون من المناسب كذلك أن تتحدث مع فئة أمية عن العولمة وخطرها وآثارها، لأنهم لا يعلمون منها إلا العنوان، وهكذا. فحسن اختيار الموضوع من مكونات الخطبة الناجحة، ومن الفقه أن يحدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، هكذا جاءت النصوص الشرعية. إضافة إلى حسن اختيار الموضوع، الأمر الثاني من مكونات الخطبة الناجحة وحدة الموضوع. وحدة الموضوع من الأهمية بمكان. بعض الناس إذا تحدث في مجمع ما تحدث عن كل شيء، يتحدث عن الصلاة وعن الزكاة، وربما تحدث عن قراءة القرآن وعن قيام الليل وعن الاستغفار وعن وعن في جلسة واحدة. وطبعا إذا تشتت الحديث خرج الناس بمعلومات ضحلة، وربما أنسى الكلام وأنسى أول الكلام آخره. لكن الإيجاز ووحدة الموضوع، بمعنى أنك إذا تحدثت عن موضوع كالقرآن ائت على جوانبه كلها ولا تتحدث عن غيره، حتى تعطي الموضوع وحدة، وحتى يخرج السامع وهو ملم بالموضوع وخرج بنتيجة إيجابية. وقد قيل إذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. طبعا وحدة الموضوع، نعود مرة أخرى، تحتاج إلى رصيد من الثقافة. لماذا؟ لأنه تشتت الموضوع قد لا يحتاج إلى جهد ذهني، أن تتحدث في وقت واحد عن 10 مواضيع قد يكون سهل، لكن أن تتحدث وتطيل النفس في موضوع واحد وفي زمن واحد عن موضوع واحد، هذا يحتاج إلى شيء من التركيز، ويحتاج إلى شيء من الإعداد، ويحتاج إلى شيء من سعة الأفق والثقافة. الأمر الثالث أن تكون الخطبة مرتبة الأجزاء ترتيبا منطقيا يأخذ بعضها ببعض، وتسلم السامع من حلقة إلى حلقة، بمعنى أن تبدأ بمقدمة للموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه، وألا تكون المقدمة تقطع الأنفاس، فقد ينقطع نفس السامع قبل أن تصل إلى الموضوع. فالمقدمة مهمة لكن بحدود، بالقدر الذي تهيئ فيه ذهن السامع. بعد المقدمة العرض، عرض الموضوع، ثم الاستدلال على هذا العرض أو هذا الموضوع، ثم تخرج في النهاية بنتيجة. وهنا أقول، ومن واقع التجربة، كثير من المتحدثين لا يستطيع أن يوصل الرسالة التي يريد أن يصل إليها إلى المستمعين. لماذا؟ لأنه قد يتحمس لموضوع معين، لكن الزبدة أو النهاية لا يخرج المستمع بشيء. كيف؟ قد يتحدث عن موضوع بمقدمة وعرض واستدلال، لكن لا يخرج بنتيجة، بمعنى أن السامع يخرج في النهاية وقد امتلأت عواطفه أو امتلأ عاطفة، لكن ما الأسلوب الذي يتحرك به؟ ما النتيجة التي يريد أن يوصلها؟ ما التوصيات التي ينبغي أن يوصلها إلى السامعين؟ هذه قد يعجز عنها
وبالتالي يخرج الناس متحمسين لكن يتساءل العدد منهم وماذا نصنع، علما بأن هناك من الناس فئة لكن ليست كثيرة تفهم بالإشارة، بمعنى أنك لا تحتاج إلى أن تهديها إلى الطرق والوسائل التي بها تستثمر خطبتك أو حديثك، لكن هذه فئة ليست كثيرة. إذن الفئة الكثيرة محتاجة في النهاية إلى نتيجة وخلاصة من هذه الخطبة، أشبه بتوصيات، أشبه بفواتح، أشبه بأمور تعين السامع على أن يتحرك في ضوء هذه الخطبة. رابعا حسن الإلقاء ونبرات الصوت. حسن الإلقاء من الأهمية بمكان، وهذا يدخل فيه عدة أمور، يدخل فيه حسن الأسلوب. فقد قالوا إن الأسلوب هو القالب الذي يحمل الخطبة، والخطيب الناجح تنطلق من فيه عبارات وجمل تفرض احترامه أولا، وتشيع في سامعيه الرغبة في المتابعة والاستماع. ولذا قالوا إن للأسلوب سلطانا لا يضعفه العقل وأثرا لا يمحوه الدليل. وأيضا هناك في الإلقاء عناصر الإثارة. ما هي عناصر الإثارة بالنسبة للسامعين؟ من عناصر الإثارة التشويق. فالخطيب قد يبدأ حديثه بفكرة مشوقة، أو قد يكتم عنهم الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه ويطلق عبارات تشير إلى أهمية هذا الموضوع، أو إلى ظاهرة كثر انتشارها في المجتمع، أو إلى قضية باتت تهدد الناس ذكرانا وإناثا شيبا وشبابا، حتى إذا شوقهم من الموضوع دخل إليه وقد أثار عواطفهم وحمسهم إلى استماع. أسلوب التكرار من القضايا المثيرة، لأن بعض الفكر تحتاج إلى تكرار، وتكرارها يرسخها في الأذهان، وبدل أن يمر الخطيب عليها مرورا عابرا يمكن أن يكررها. وهنا لفتة، نحن أحيانا في الكتابة نستخدم هذا. كيف نستخدم هذا؟ يعني بعض العبارات المهمة ماذا نضع تحتها؟ نضع تحتها خط أو خطين. الخطيب الناجح أو المتحدث الناجح هو الذي يستطيع أن يضع خطوطا على كلماته، لكن الناس من خلال السماع لا ينظرون إلى الخطوط، فكيف يصنع هذه الخطوط؟ يصنعها بالتكرار، وربما توقف ثم تحدث، وربما خفض صوته ثم رفعه، أو ربما أثار سؤالا وأجاب عليه، أو ربما تعجب، وهكذا من عوامل الإثارة التي يحتاج إليها السامع. لأن من مسؤولية الخطيب ألا ينام سامع وألا يشرد مستمع، فإن ذلك من علامات نجاح الخطيب. ومن المصائب التي تحصل أحيانا ولا سيما في خطبة الجمعة أن الخطيب يتحدث والرؤوس يلقى أو يصطدم بعضها ببعض، وهذه مصيبة. لا شك أن الناس يحملون جزءا منها، لكن الخطيب أيضا بأسلوبه أو بضعف معلوماته قد يشترك معهم في تحمل هذه المسؤولية. الخطيب ممكن أن يستخدم الاستفهام، الاستفهام التقريري، وقد يستخدم الاستفهام الاستنكاري، وقد يستخدم الاستفهام التهكمي، وكلها كل واحدة تصلح في موضعها، لكنها واحدة من فنيات الخطيب، وهي من مكونات الخطبة الناجحة. وهكذا يستطيع الخطيب الناجح أن يحاصر الخطبة ويحاصر موضوعاتها، بل ويحاصر السامع على أن لا يشرد ويتابعه في كل ما يقول. يقولون لا تجعل صوتك على وتيرة واحدة، لأنه بعض النفوس مع الصوت المستمر ربما تستعذب الصوت وربما نامت على نغماته. وبالتالي فإن الخطيب أحيانا إذا توقف عن الحديث ثم رفع صوته استيقظ النائم ورجع الشارك، وبالتالي قال المجربون لا ينبغي أن يكون صوت الخطيب على وتيرة واحدة. لكن هذا التردد في الصوت كأمواج البحر أيضا لا ينبغي أن تكون نشازا ودون حاجة، لكنها ينبغي أن تكون متسلسلة وتؤدي الغرض المناسب. نعم، إن بعض المعاني تحتاج إلى هدوء في الصوت، وبعض القضايا تحتاج إلى ارتفاع في الصوت، وسآتي على مزيد من الإيضاح لمثل هذه القضية. قالوا مما يثير أيضا غير نبرات الصوت، غير سرعة الحديث. أنت أحيانا تتحدث إلى طفل صغير لأنك تحاول أن يفهم ما تقول، فقد تسرع في بعض الكلمات، وقد تتوقف، وقد تكرر، وقد توضح. فقالوا غير مجرى حديثك بشكل أو بآخر. التسريع أحيانا حتى يصل إلى الكلمة المرادة، فإذا وصلت إلى الكلمة التي تريد، يعني هذه قد تكون مقدمات، فتوقف وكأن فكيك يعضان على الكلمة عضا، حتى يعض السامع أيضا على المعنى المراد عضا. إذن لا تسترسل دائما، بل ممكن أن تسرع، لكن أحيانا عند بعض المعاني أو بعض المفاهيم أو بعض القضايا الخطرة والمهمة ينبغي، ومن مواصفات الخطيب الناجح أن يتوقف عندها قليلا حتى يفهمها السامع ويتملاها. يقولون أيضا توقف قبل وبعد كل فكرة مهمة. لماذا؟ أعطي السامع فرصة لأن يسترد أنفاسه، وأعطيه فرصة كذلك حتى يرتب عقله، وحتى كم المعلومات الذي أعطيته يكون لك فرصة لجلسة راحة ولو قليلة. طبعا هذه أمور فنية يا شباب، يعني قد لا يدركها إلا المتمرسين في الحديث. تعطي فرصة لا تقطع السامعين عنك، لكنها تهيئهم لمتابعتك مرة أخرى، وتشعرهم أن الفقرة الأولى انتهت وأنك بصدد حديث عن فكرة ثانية. لكن الإشكالية أن بعض الخطبة أحيانا تكون كل الفكر متواصلة عنه، وقد تكون كلها بمستوى واحد، فأصلا هو لا يدرك أهمية التوقف، وبالتالي فلا يتوقف ويرهق نفسه، والمشكلة أن يرهق السامع. من المهارات حركة الخطيب ونظراته. وهنا سؤال يا معاشر الشباب، هل حركات الخطيب، وإن شئت فقل، هل حركات الخطيب ونظراته إرادية أم لا إرادية؟ نعم يا أخي، إرادية. يكفينا هذا النموذج، معناته اختلف العلماء، أحد يقول إرادية وأحد يقول لا إرادية، ولكل من المجتهدين نصيب. والحق أن من حركات الخطيب ما هو إرادي ومنها ما هو لا إرادي. كيف؟ قد يفتعل الخطيب أحيانا حركة تكون إرادية، يتوقف عن الحديث وبدل ما يتحدث بلسانه يتحدث بعينيه، ينظر للسامعين وكأن له عليهم دين سيوفونه له. هذه حركة على الأقل تخيف بعضهم وتجعله ينتظر ماذا سيقول له، وهذه مقصودة أحيانا، إنه في أمر مهم سأحدثكم عنه سبقته بهذه النظرات. بهذه النظرات فهذه تعتبر وقفة إرادية. لكن في وغيرها كثير غيرها كثير، لكن في أحيانا نظرات أو حركات لا إرادية، بمعنى أن الخطيب أحيانا قد يستغرقه الحماس فتيبس شفاه، أو يقطب بجبينه، أو تدمع عيناه دون أن يكون له دخل أو تصرف أو إرادة في هذا الموقف. بل قد يحاول بعض الخطباء أحيانا أن يوقف بكاء لكنه لا يستطيع، وقد يحاول أن يسترجع أنفاسه لكنه لا يستطيع. وبالتالي ينبغي أن يعطي نفسه فرصة.
نواصل الاستماع لهذا الموضوع على الوجه الثاني من الشريط.